بسم الله الرحمن الرحيم. سائل يقول: يحصل في كثير من المساجد أن الخطيب يدعو في آخر الخطبة ويؤمن الناس بعده، فهل من أمن بعده يعد لاغيا؟ الجواب: أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالإنصات، وقال: من أتى الجمعة فاستمع وأنصت غفر له ما بينه وبين الجمعة وزيادة 3 أيام، ومن مس الحصى فقد لغى. والشاهد أنه مأمور بالإنصات، فإذا دعا الإمام وأمنوا وهو لا يزال في الخطبة فهذا لغو مبطل لمثوبة أو لأجر الجمعة، على أن تحري الدعاء في آخر الخطبة استمرار على ذلك، وبعضهم يزيد فيرفع يديه لغير ما استسقاء، لا يثبت فيه دليل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومما يدل على عدم ثبوته أن ذلك الأعرابي حين دخل قال: يا رسول الله، هلكت المواشي قطعة السبل، ادعو الله لنا. قال: فرفع يديه، جاء أنس رفع يديه جدا، لم أره يرفع يديه إلا ذلك الموضع، أي ذلك الرفع. فذكر في الحديث أنه رفع يديه، ونص على رفع يديه في ذلك الحال دون غيره، ولو كان يرفع يديه في كل جمعة وعقب كل خطبة لذكر ذلك كما ذكر في هذا الموضع. وحتى الدعاء لو كان يتحرى الدعاء لكان ذلك من مستحبات الخطبة على الأقل. والله عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. وذكر الله شامل للآيات والأحاديث والتذكير بالله والأمر بتقواه، كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب، وقال الحكم بن حزم: خطبنا رسول الله بكلمات صلى الله عليه وسلم بكلمات مباركات يسيرات، أو قال مباركات، ولم يذكر أنه دعا، لا هو ولا غيره ممن نقل خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما نقل أنه كان يختم خطبته بالدعاء. فإذا ينصح الخطيب أن لا يتحرى الدعاء عقب الخطبة، وإذا دعا كونه لا يعلم ذلك أو كونه أخذ ببعض ما في بطون بعض الخطب المصنفة دون تحري، إذا دعا السامعون ينصتون، فلا يؤمن، لا يرفعون أيديهم ولا يؤمنون. السؤال الذي يليه يقول: بعض المحاضرين يدعو في آخر المحاضرة، ما حكم ذلك وهل نؤمن بعده؟ المحاضرة بابها أوسع، وإذا دعا لمناسبة تمر به أن يدعو في ذلك وأمنوا لا محظور، ما هناك مانع ولا ما يخل بحضورهم، ولكن هناك كلمات ألقاها رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه ما كان يختمها بالدعاء. وعلى كل الأمر أوسع من ما تقدم عنه من حيث الخطبة، إذا أمنوا لا بأس. السؤال الثالث يقولون: بعض الناس يقرؤون القرآن بعد الفجر على شكل حلقة، فيعملون حلقة يقرأ الواحد تلو الآخر، وأفضلهم يراجع لمن أخطأ، يعني يقرؤون على مقرئ أو من يحسن التلاوة أو من هو أخيرهم في ذلك. وفي الأخير عند أن يقرأ آخر شخص منهم يكون الدعاء والباقون يؤمنون، ما حكم هذا الفعل؟ الذي جرت عليه عادة المقرئين أنه إذا جاءوا لقراءة القرآن عنده يستمع لهذا ويقوم ما يحتاج إلى تقويم من لفظه، ويأتي الآخر ويستمع له، ويأتي الذي يليه، هكذا خيركم من علم القرآن تعلم القرآن وعلمه بدون أن يحصل دعاء، لا عند ختم القرآن ولا عند آخر واحد يقرأ منهم. فكل ذلك لا دليل عليه أنه عند آخر واحد يقرأ منهم يدعون، هذا محدث. وأنه عند ختم القرآن يدعون، هذا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وحتى ما جاء عن بعض الصحابة رضوان الله عليهم ليس بحجة، وبعضه لا يثبت. السؤال الرابع: ما حكم قول صدق الله العظيم بعد قراءة القرآن؟ هذا تلقوه من الإذاعات وبغير بينة وبغير دليل. قول صدق الله العظيم قول صحيح، قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: صدق الله، إنما أموالكم وأولادكم فتنة. لكن قول صدق الله العظيم عقب التلاوة محدث. وهذا سؤال يقول صاحبه: رجل يملك بيتا وقبل وفاته كتب بصيرة على أنه باع هذا البيت لابنه الأكبر، وعمدت هذه البصيرة عند الجهات المختصة، وبعد موته أي موت هذا الأب حصل خلاف بين الأبناء، فمنهم من رضي بهذا البيع ومنهم من لم يرضى بهذا البيع، علما بأن سعر الشراء في البصيرة أقل بكثير جدا من سعرها الحقيقي، من سعر البيت حقيقيا. وليس هناك ما يثبت أن الابن المشتري أعطى لوالده أي مبلغ، وإنما القصد من هذا الفعل الذي عمله الأب هو الإضرار ببعض بنيه الذين كانت تقع معهم بعض الخلافات معه، تقع منهم بعض الخلافات معه. فما حكم هذا البيع وهذه البصيرة؟ الجواب: لا يجوز له أن يحرمهم ولو حصل منهم عقوق، سواء خلاف أو عقوق، فإذا عصوا الله في حقه لا يعصي الله في حقهم. قال الله عز وجل: للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون، وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا. وحرمان الوارث من إرثه كبيرة من كبائر الذنوب، فإن علم أنه احتال بهذه البصيرة لتفويت حقهم بصورة بيع ولم يحصل شراء حقيقي، إنما شراء صوري في الصورة، وهو إنما وهبه دونهم، فهو آثم. اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم، وسمى النبي صلى الله عليه وسلم هذا الفعل جورا: لا تشهدني على جور. وفي لفظ سماه زورا. وفي مثل هذا الحال لبعض العلماء أنه يعامل بنقيض قصده ولا يعان على الشر، فإن أقر الورثة ما يسمى بهذا البيع الذي ذكروا نفذ، وإن لم يقروه رجعت التركة للقسمة وأعطي ذلك المشتري ما في باطن بصيرته فقط، وصار من سائر الوارثين للبيت. السؤال الذي يليه يقولون أو يقول السائل: بعض المكاتب التعاونية الخيرية أو الجمعيات في مشاريع تفطير الصائم يتبرع شخص بمبلغ مثلا 100 ريال سعودي لتفطير الصائمين، فيخصمون منها أجرة العامل وقيمة الصحون الورقية والسفر دون إخبار المتبرع، حجة في ذلك أن هذا من وسائل تفطير الصائمين، مع أن المتبرع لا إذا أخبر لو أخبر لا يرضى بذلك لأنه دفع المبلغ كاملا لإفطار صائم أو لإفطار الصائمين، وبعض من يخبر ربما يسكت أو يأذن. فما حكم هذا التصرف؟ لا يحل مال امرئ المسلم إلا بطيبة من نفسه، فإذا أعطى فاعل الخير مالا للصدق به على جهة كذا وكذا فإنه يصرفه المؤتمن عليه في الجهة التي عينها المتصدق. دون تصرف في جوانبها وما يتعلق بها، لا في حق صحون ولا في حق سفر ولا أجرة عامل ولا شيء من ذلك. ومن عين شيئا لهذه الأمور وأخذها فعل الخير بعينها محبسة لهذا الشأن، هذا جانب معلوم، على أن هؤلاء أصلحهم الله. ليس هذا واحد من تصرفاتهم، أقصد ليس هذا فقط هو تصرفهم، فإنهم يتصرفون تصرفات غير لائقة سواء في هذا الفعل أو في غيره. إضافة إلى ذلك تصوير ذوات الأرواح، إضافة إلى ذلك أيضا الحرص الشديد على تكثير الصور ولو كانت قليلة، ربما صوروا الآكلين من هذا الجهة ومن هذا الجهة وهم قليل يكثرونهم، وهكذا الدجاج واللحم والكباش معلقة والفخذ من هنا والرأس من هنا. الحاصل أن هؤلاء أصلحهم الله، ما وفقوا للاستقامة كما ينبغي كما أراد الله عز وجل، ولهذا تأتي منهم هذه الزلقات وهذه الأخطاء والمخالفات. السؤال الذي يليه يقولون: امرأة لديها أيام قضاء صوم حين كان في بداية بلوغها، ما كانت تصومها والآن صامتها، لكن ما هي الكفارة الواجبة عليها؟ ما هناك كفارة، فإن تركتها جهلا أو تركتها عمدا باعتبار أنها كانت عاصية تستكثر من النوافل، وإن تركتها باعتبار أنها لها عذر من الأعذار تقضي، فإنما القضاء في حالة حصول عذر ولم يأمر الله عز وجل بكفارة في حق من أفطر من رمضان ولو بعذر، كما ذكر الإمام البخاري رحمه الله ولم يذكر الله الكفارة عدة، قال فعدة من أيام أخر ولم يذكر الكفارة.